العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء باقري يزور سلطنة عمان لبحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية، وترحيب واسع بقرار وزراء الخارجية العرب. استمرار المعارك في السودان، وممثلون عن فصيلي الصراع يواصلون محادثاتهم في جدة لوقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري أنه سيبحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية. ولدى وصوله مسقط، قال اللواء باقري الذي يرافقه قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومر الثحيدري إنه لا شك أن هذه الزيارة ستترك أثرا ملفتا في سياق تطوير التعاون والدفع بالسلام ونشر المودة داخل المنطقة، مبينا أنه سيلتقي مع قادة القوات المسلحة والقيادة السياسية في عمان. وأشار اللواء باقري إلى القضايا الإقليمية وسبل تعزيز السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة باعتبارها من المحاور الأخرى لزيارته الحالية إلى مسقط. وصف النائب الأول للرئيس الإيراني العلاقات بين طهران ومسقط بأنها تاريخية وودية، وقال إن إيران على استعداد تام لتطوير علاقاتها التجارية مع عمان والنهوض بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما. محمد مخبر، ولدى استقباله وزير الصناعة والتجارة العماني قيس بن محمد اليوسف، اعتبر أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين لم تتطور بعد بما يتماشى مع العلاقة السياسية. بدوره دعا الوزير العماني إلى إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، معربا عن أمله بأن تقود الزيارة سلطان عمان المرتقبة إلى إيران إلى بدء فصل جديد من العلاقة التجارية بين البلدين. بعد غياب طال لسنوات، استعادت سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة. وقررت جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. من جهته، عبر الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي عن تقدير دمشق للدور الذي تقوم به أبوظبي من أجل لم الشمل وتحسين العلاقة العربية. كما رحبت روسيا بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معتبرة أن هذه العودة ستسهم في تحسين الأجواء المتوترة في منطقة الشرق الأوسط. حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأهمية ذلك ودلالته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي ملاذ مقداد.
أولا يجب أن نقول الحدث مهم جدا، انطلاقا من المتغيرات الحادثة على سوية المنطقة، على ما حدث في هذه المرحلة من تغيرات جيوبوليتيكية. أولا يجب أن نقول أن الفوضى العمياء أو الفوضى الخلاقة الأمريكية هزمت في المنطقة العربية والمنطقة العربية الإسلامية الآن بشكل واضح. كل ما حدث لسوريا هو جزء من المؤامرة الكونية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف الشديد هناك من انجر وراء القرار الأمريكي، لأنهم كانوا يظنوا أن أمريكا قدر هذا القدر تهاوى منذ الانسحاب المذل من أفغانستان، منذ جائحة كورونا والخلافات البينية الأوروبية الأمريكية، وأيضا منذ عندما نظرت إلى نفسها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 ووجدت نفسها متخلفة في المجتمع الدولي، وأن هناك دولة مهمة اسمها الصين صعدت تجاوزت كل ما كانت تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أصدرت استراتيجية لعشر سنوات في عام 2020 لاحتواء الصين، وكان من بواكير عملها كما اعتدنا على أمريكا الحرب الأوكرانية. اليوم هناك انتصار في المنطقة في عودة المشاركة السورية في جامعة الدول العربية بعد تغير كبير يجب أن نلاحظه في المنطق السياسي العربي من خلال حقيقة اللحظة التاريخية في الاتفاق السعودي الإيراني، هذا الاتفاق الذي شكل بوابة مهمة للتغير في المنطقة. نحن سعيدين حقيقة بمقاربة المملكة العربية السعودية في نظرتها للأمور وإعادة الاعتبار لفكرة الصراع في المنطقة. الصراع في المنطقة هو مع الكيان الصهيوني، نحن لم يكن بيننا في أقطار عربية أو مع الجمهورية الإسلامية أي عداء، نحن نعود للواقع وبنظرة واقعية حقيقية نكتشف جميعا مدى أهمية العلاقات الثنائية العربية العربية والعربية الإسلامية، ومدى أهمية أن نتطلع إلى أمننا الوطني أولا، ثم أمننا القومي ثانيا، ثم أمننا الإسلامي وأمن العالم.
قالت الخارجية السعودية إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يواصلون محادثات تمهيدية في مدينة جدة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول مساعدات إنسانية طارئة إلى السودان. وأوضحت الخارجية السعودية في بيان أن المحادثات ستستمر على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار. ميدانيا استمرت الاشتباكات وسط العاصمة، حيث مع دوي القذائف في مواقع مختلفة وسط الخرطوم وفي منطقة الخرطوم بحري، وسمعت أصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة بشكل متقطع في محيط القصر الجمهوري، كما حلقت طائرة حربية في سماء العاصمة. اشتبك مقاومو سرايا القدس مع قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم خلال اقتحامها عدة مناطق في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بعدد من الجيبات والآليات العسكرية مدينة نابلس، ما أدى إلى تصدي المقاومين لها واندلاع اشتباكات مسلحة ما أجبرها على الانسحاب في نهاية المطاف. كما شنت قوة كبيرة من الاحتلال معززة بآليات عسكرية حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية طالت عددا من الفلسطينيين. أكد رئيس اللجنة العسكرية في حكومة صنعاء اللواء الركني يحيى عبد الله الرزامي الحرص على تحقيق كل ما يسهم في الوصول إلى السلام الدائم والشامل الذي ينشده كافة أبناء اليمن. جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء بالمستشار العسكري للممثل الأممي إلى اليمن أنطوني هايوارد، حيث ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بجهود إحلال السلام ووقف إطلاق النار وفي مقدمتها الملف الإنساني. إلى العناوين. اللواء الباقري يزور سلطنة عمان لبحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية، وترحيب واسع بقرار وزراء الخارجية العرب. استمرار المعارك في السودان، وممثلون عن فصيلي أسرى يواصلون محادثاتهم في جدة لوقف إطلاق النار. في أمان الله. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى التحايا وأرقاها نرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت وفتياتنا العزيزات عبر أثير راديو طهران ومن برنامجهن عالم المرأة. موضوع اللقاء لهذا اليوم، كيف أقسم المسؤولية بين أولادي؟ أهم المحاور التي نتحدث بها وهي: ما هي أهمية تعليم الأولاد تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفارهم؟ وهل هناك ضرورة في ذلك؟ كيف تستطيع الأمهات تقسيم المسؤولية على أولادها ذكراً كانوا أو أنثى؟ إذا واجهت الأم بعض الإخفاقات وعدم تحمل المسؤولية من قبل أولادها، ماذا عليها أن تفعل؟ ما هي أضرار عدم تحمل المسؤولية وعدم القيام ببعض المهام من قبل الأولاد على حياتهم وشخصيتهم في المستقبل. كيف تساهم سائر الجهات كرياض الأطفال والمدرسة في تثقيف الأولاد على تحمل المسؤوليات في الأسرة؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، سوف نتناول هذه المحاور وكذلك سوف نتوقف مع وقفات طبعا في البرنامج، وكذلك نستمع إلى أصواتكم، إلى مشاركاتكم سواء كانت عبر الواتساب أو من خلال الهواتف المباشرة. الآن طبعا لنبتدئ للحديث عن الموضوع، وكبداية للموضوع لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحبتنا، الكثير من الأمهات والآباء يفرطون في تدليل أبنائهم ليشب الطفل غير شاعر بالمسؤولية وغير متحمل لأي نوع من أنواع الضغط، كما يعاني مستقبلا من ضعف روح المشاركة وغيرها من المخاطر السلوكية والشخصية. فالطفل الذي يشب على تحمل المسؤولية والمشاركة ينال قسطا وافرا من التربية العملية لشخصيته وأخلاقياته وسلوكياته، فهو يصبح بذلك شخصا ذا قيمة لا يعاني من عقد ومشكلات نفسية أو سلوكية. أما أنت أيتها المستمعة العزيزة فهذا الكلام موجه لك، صدقي أو لا تصدقي، المهام المنزلية تعلم أطفالك الكثير عن المشاركة والمسؤولية، كما تدربهم على المهارات الحياتية التي ستفرض نفسها عليهم عندما يكبرون، عدا عن أنها تخفف عنك ولو جزءا بسيطا من مسؤولياتك اليومية. لكن عند تحديد مسؤوليات الطفل في الأسرة يصبح من المهم تذكر مدى قدرات الطفل، حيث يجب مراعاة عمر الطفل ومهاراته عند التخطيط لمسؤولياته. إذا كان لدينا أطفال من مختلف الأعمار في الأسرة فسيكون من المفيد أن تغطي مسؤولياتهم مجالات مماثلة مثل التنظيف والرعاية، لكن بدرجة مختلفة من الصعوبة. سنحاول إن شاء الله في برنامج اليوم أن نتعرف على أهمية تقسيم المسؤولية بين أولادنا وضرورة تفهيمها للأولاد على حد استطاعتهم.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للمشاركة للاستماع إلى أصواتكم، نحن ننتظر اتصالاتكم عبر الأرقام التالية وهي 22-01-3762، الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال الرسائل سواء كانت مسجلة أو مكتوبة، أو إذا وجد لديكم سؤال لبرنامج عالم المرأة أو اقتراح كذلك لهذا البرنامج، اتصلوا عبر الرقم التالي وهو 00989388-78-4050. بالنسبة لمشاركة الأبناء في أعمال المنزل أمر مفيد جدا لهم بالدرجة الأولى ولوالدتهم أيضا بالدرجة الثانية، لما عليه من أثر نفسي واجتماعي، حيث يساهم طبعا هذا التقسيم بتدريبهم بالاعتماد على أنفسهم وأيضا تحمل المسؤولية منذ صغرهم، وطبعا يشعر الطفل بأنه جزء مهم في الأسرة، وكذلك يغرس عنده روح التعاون، كذلك القيم الأسرية، كذلك يساعده على التواصل، مساعدة أفراد الأسرة لبعضهم البعض، والعمل أيضا كفريق واحد. لذلك أنه تقسيم المهام ما بين الأطفال له جدا آثار نفسية. وكذلك كما نحب أن ندلل أطفالنا، يجب أيضا أن نعلمهم أساسيات الاهتمام بأنفسهم وكيف ينتمون إلى العائلة، حتى مع وجود خدم في المنزل عبر إعطائهم بعض المهام المنزلية من حين لآخر. كذلك العمل داخل المنزل، ترتيب الغرف، المساعدة، ينمي الشخصية، ينمي الشخصية لدى الطفل، يجعله عضوا فاعلا في المجتمع لاحقا، كما أنه ينمي إحساسه بالنظافة الشخصية والمنزلية، ويزيد من ثقته بنفسه، ويجعل ارتباطه أوثق بالعائلة وباقي أفراد الأسرة. لذلك مستمعين، علموا أطفالكم الاهتمام بالمنزل وبأنفسهم عبر طبعا عبر الموعظة، وكذلك يعني أعطائهم الفوائد لتقسيم هذه الوظائف والفوائد للقيام بهذه الوظائف ومدى مردودها عليهم. طبعا الآن نستمع إلى اللقاء مع الأستاذة سمر بشير أو سحر بشير، أخصائية بالتنشيط النفسي الاجتماعي من لبنان، لنستمع إلى هذا اللقاء.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لأستاذتي سمر بشير، اختصاصية بالتنشيط النفسي الاجتماعي من لبنان. أستاذة، ما هي أهمية تربية الأولاد على تحمل المسؤولية منذ صغرهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أختنا الكريمة وللمستمعين الكرام. بداية خلينا نتفق على أمر، هو موضوع تربية الأولاد على تحمل المسؤوليات منذ الصغر هو حاجة للأولاد وليس للأهل فقط.
أكيد.
نعم، لما نحكي عن هذا الموضوع بظن البعض أنه نحن نحكي عن تقسيم مسؤوليات عشان الأم ترتاح أو الأب يرتاح أو الهدف هو المساعدة فقط. جزء من الهدف هو المساعدة نعم، ولكن الهدف الأهم والأساس هو تعليم الأولاد وتعليم الأطفال مهارات معينة هم يحتاجون إليها في المستقبل. فهيدا هون تكمن الأهمية الأساسية إلى جانب المساعدة. مثل ما قلنا، لما بتكون الأم تحملهم بعض المسؤوليات عم بتعلمهم مهارات، طبعا الأم أو الأب، كمان الأب ما فينا ننسى هو عنده مهارات معينة يستطيع أن ينقلها للأطفال عبر مثل ما قلت تحميلهم هذه المسؤوليات.
طيب.
ولكن السؤال بيجي، كيف تحمل الأم الأولاد هالمسؤولية؟ على أي أساس؟ الأساس هو العمر. طبعا كل ولد يحمل مسؤولية بحسب عمره، حسب ما قدرته. يعني مثلا أنا ما فيني أجي أعلم طفل عمره 6 سنين كيف يغطي الفواكه مثلا، لأنه لا أأمن أنه أعطيه سكين، بينما بعمر 12 سنة ممكن بلش أعلمه كيف يحمل السكين، كيف يقطع مثلا حبة البقرة.
معذرة، يعني تعليم تحمل المسؤولية يجب أن يكون حسب مراحل الأولاد العمرية.
تماما، ولكن نعم. ما لازم يغيب عننا أبدا هذا المفهوم، يعني لازم دايما الأولاد بالبيت يتحملون المسؤولية ولو بأشياء كتير بسيطة. ربما مثلا طفل صغير اللي قلنا عمره، هيدا الطفل يقدر يرتب كاريره، بيقدر يرتب ثيابه، بيقدر يرتب أغراضه. فمنعلمه مش الأم هي المسؤولة عن كل شيء داخل هذا البيت، الأولاد يستطيعون تحمل مسؤولية حتى من عمر صغير جدا. يعني مثلا الطفل اللي عمره 3 سنوات لما بيرمي ألعابه بالأرض، نقدر نبلش نعلمه كيف يجمع هذه الألعاب عندما ينتهي من اللعب. من عمر كتير صغير نقدر نبلش نعلم الأولاد يتحملوا مسؤوليتهم، وبالنهاية بيكون كل أفراد الأسرة مرتاحين إن شاء الله.
طيب لماذا هذه الأهمية على تعليم الأولاد تحمل المسؤولية؟
ما هن أصلا هن عايشين بهذه الحياة، والحياة كلها مسؤوليات، هن مقبلين على تحمل المسؤولية سواء البنت أو الشاب. البنت رايحة بالحياة إلى مسؤوليات بيت، والشاب نفس الشيء بده يتحمل مسؤوليات حتى بداخل البيت وعنده مسؤوليات. نحن صرنا بزمن المرأة في تعمل والرجل تعاونون داخل البيت نيناتهم سوا. نحن هدفنا نعلم مهارات كمان لأنه هم بحاجة لهذه المهارات، فمسؤوليتنا نحن تعليمهم هذه المهارات وهذه المسؤوليات، لأنه هم مقبلين على حياة سيكونوا فيها مسؤولين، عليهم هم أن يتحملوا المسؤولية بأنفسهم.
طيب ما هو دور الأم في تقسيم المسؤوليات على الأولاد؟
مهمة الأم الأساسية أن تفهم متطلبات الفئة العمرية وتحديد المسؤوليات على أساس الفئة العمرية وعلى أساس كمان الجنس. الأم هي اللي تعرف من خلال نضج الولد وطريقة تعاطيها معه. طبعا بيختلفوا الأطفال بين بعض ومش كل الأطفال مثل بعض،
أكيد، وحسب يعني القوة العقلية التي يتمتع بها، القوة الجسدية.
صح صح, صح. 100%. فالأم اللي عم تربيها الطفل عندها القدرة على تحديد قدرات الطفل وهل هو مستعد لتعلم هالمهارة أو تلك المهارة إلى آخره.
جميل، شكري الجزيل وامتناني لك أستاذة سمر بشير، اختصاصية بالتنشيط النفسي الاجتماعي من لبنان.
نعم، كانت معنا الأستاذة سمر بشير الاختصاصية بالتنشيط النفسي الاجتماعي من لبنان، لها الشكر الجزيل. طبعا الآن بين يدي رسائلكم عبر الواتساب. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: تحية وسلام لكادر برنامج عالم المرأة، وتحياتنا وسلامنا أيضا لك الأخ علي الموسوي. يقول: لابد أن يتعرف الأبناء على تقسيم المهام سواء كان يعني منذ الطفولة، وكذلك اليافع ثم المراهق وأخيرا الشباب. طبعا يوصف بالبداية يقول الرضيع، ومن هنا لابد أن تتسلح الأولاد، يتسلحوا بثقافة كل الأدوار، وكذلك يجب على الأم أن توجه الأولاد. لذلك بهذا التوجيه يستطيع الأولاد أن يسيروا بالطريق الصحيح. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. أما طبعا الأخت سوسن من سوريا أرسلت إلينا تقول: كيف أشرك طفلي بالأعمال المنزلية؟ ذكرت القيام بعمل يومي روتيني والطلب من طفلي مساعدتي بالقيام به حتى يتعود على ذلك العمل ويصبح بالنسبة له أمر سهل، وبعد ذلك يقوم بعمله بنفسه دون مساعدة. وأيضا ذكرت كتابة المهام المتفق عليها من قبل أفراد الأسرة على ورقة ووضعها بمكان مناسب. وأيضا النقطة الأخرى ذكرت التحدث للطفل عن سبب طلب منه المساعدة في أعمال المنزل وعن أهمية ذلك. طبعا ذكرت عدة نقاط، اكتفينا بهذه النقاط. الرسالة جدا مطولة، شكرا لسوسن من سوريا. والآن طبعا تبقى نافذة مفتوحة لكم دوما الآن لننتقل إليها ولنرى ماذا لديها من معلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحيانا من جديد أحبائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يقول الدكتور محمد رمضان الأخصائي النفسي عن طرق تربية الطفل وتقويم سلوكه: إن الطفل الذي يشب على تحمل المسؤولية والمشاركة ينال قسطا وافرا من التربية العملية لشخصيته وأخلاقياته وسلوكياته، فهو يصبح بذلك شخصا ذا قيمة لا يعاني من عقد ومشكلات نفسية أو سلوكية. أيضا تابع الدكتور محمد حديثه مؤكدا أن أهم المهام التي يهمل الآباء والأمهات تكليف الطفل بها هي هي مشاركته لأمه أو لإخوته وباقي أفراد الأسرة في إنجاز المهام المنزلية والأعمال اليومية. فبعض المهام المنزلية على وجه الخصوص تصبح مفيدة للغاية في تربية الطفل وتقويمه، كعد الأشياء وترتيب غرفته وتنظيم ألعابه وتعليق رسوماته على جدار غرفته، تعليق ملابسه، قراءة رواية بصوت عال وإلقائه على باقي أفراد الأسرة في جلسة جماعية، ومساعدة الأم في حال مرضها، ومساعدة الأب في إصلاح الأجهزة والألعاب، ومساعدة الأم في مهامها المنزلية. وهنا عدد أخصائي النفسية الكثير من الفوائد النفسية والسلوكية لمثل تلك الأعمال، منها الاستفادة من مجهودات الطفل في أمر مفيد له ولشخصيته وعائلته، السيطرة على شقاوة الطفل وإهداره لوقته ومجهوده بشكل خاطئ، تعزيز القدرات الحركية والعقلية للطفل واستخدامه حواسه وعقله، تعزيز فكر المشاركة والمساعدة والقدرة على تقسيم المهام وتوزيع الجهد، وقاية الطفل من الأنانية والتدليل الزائد، النرجسية والتكبر، تعزيز روح المشاركة لدى الطفل، زيادة ثقة الطفل بنفسه وقدرته على التصرف دون مساعدة، تعزيز المهارات التواصلية للطفل ليصبح قادرا على التعامل وسط الجماعات، وأخيرا وليس آخرا تعلم فن القيادة ومهاراتها تدريجيا. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، ما زلتم وهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، كيف أقسم المسؤولية بين أولادي؟
أول كلمة لفظتها ماما، أول لفظة حبيتها ماما، أول صلاة صليتها للماما، يا رب تخلي الماما نورها.
نحفظ جميع الأمهات. طبعا نلاحظ أنه هناك ارتباط وثيق ما بين الأم والطفل، وخاصة في المرحلة الأولى من الطفولة والسن ما قبل المدرسة والروضة. نلاحظ الأطفال في هذا السن يحبون المساعدة بالفطرة، فنجدهم يحاولون تقليد الأم مثلا في ترتيب الثياب، كنس الأرض، أو حتى في بعض الأحيان مسح الطاولة. لذلك عزيزتي الأم، طبعا اتركيهم يقومون بذلك على فطرتهم. أيضا المشاركة في النشاطات اليومية يجعل الطفل أقدر على استيعاب المهام الأكبر لاحقا في الحياة، مثلا المهام التي يمكن أن يقوم بها الطفل، مثلا وضع الثياب المتسخة في سلة الغسيل. طبعا في عمر مبكر طبعا يستطيع الطفل تقليد الأم بترتيب الألعاب في مكانها، المساعدة أيضا في اختيار المشتريات، وضع المناشف في بعض الأحيان، المناديل الورقية في الحمام، ترتيب المناديل على مائدة الطعام، أيضا وضع الأوراق الممزقة وبعض الأوساخ في القمامة. أيضا يستطيع الطفل تنظيف زجاج النافذة. لذلك يجب على الأم الاستفادة من قدرات الأطفال وخاصة في سن مبكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الامهات وظيفتنا يعني من الطفوليه اطفالنا نحملهم مسؤوليه لانه للمستقبل يفيدهم. احنا نبدي بالبدايه مسؤوليات قصيره، مو يعني نعطيهم مسؤوليه كبيره يعني اكثر من طاقتهم. يعني نبدي من اشياء البسيطه، بس يعني ملابسه الشخصيه يعني كبدايه، العفو من الاحذيه نبدي، من الستره مالته، بعدين شويه شويه مثلا نقول لهم يساعدونا بالتحضير المائدة الطعام، شويه شويه مثلا الاعمار مالتهم نزيد المسؤوليه مالتهم. بدايه نبدي من داخل البيت، بعدين نخليهم من خارج البيت كمسوار على مود يحسون بالمسؤوليه، خصوصا الولد يعني لازم يتحملون مسؤوليه هم والاطفال، لانه باكر عقبه هم يصيرون ابهات ولازم يتحملون هالمسؤوليه على شخصيته. من اعطي اني مسؤوليه اصلا هو يعني نفسيته ترتاح، ودائما كل ما مثلا العمر اكبر المسؤوليه مالته لازم تزيد على مود يحس انه مسؤوليته اكبر. من هم اطفال حملهم المسؤوليه، حتى من يدخلون للمدرسه مالتهم مسؤوليتهم يحافظون على كتبهم، على ملابسهم اللي مثلا لا ينسوهم، الدفتر، القلم مالت. ايمان محمد علي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعطاء المسؤولية للأولاد من طرف الأم خصوصا، أنا شخصا كأم أعطي هذه المسؤولية لأولادي، خصوصا أم لبنات أنا وخصوصا بناتي على أعمار مختلفة. يعني هذا الشيء أنا شخصا أعمل به، يعني إعطاء دور المسؤولية لهذول الأبناء هذا أشوفه واجب أصلا، بل بالعكس يعني هو سبب رشدهم، سبب يعني بلوغ عقلهم. الأم هي شخص، يعني كل واحد من الأبناء ما هي قدراته، ما هي قابلياته، هم الجسمية العقلية والفكرية، لازم الأم هي تكون فطنة. أنا لما يكون عندي أبناء على مختلف الأعمار، طب أكيد يعني مثلا الابن أو البنت الكبيرة أكيد هاي قدرتها الجسدية وحدهم أحيانا العقلية والفكرية قد يعني تفوتها، وأخوها اللي أصغر من عندي. يعني الأم من تغي مسؤولية لأولادها أحيانا العمر يلعب دور. هي الآخر إعطاء المسؤولية هي كلش مهم، يعني هي الأم كل الشخص. بعد التشخيص دوري راح يكون إيجابي، خصوصا لما الأم تنطي بعض المسؤوليات، مثلا هذا مسؤوليات داخل البيت أو خارج البيت، لما تعطيها وتخليها بعد يعني أبنائها محل اعتماد، فهذا يعني أثر تأثير إيجابي أثر من البيت، تعدها قابلية، صاحبة الذوق مثلا. ليش ما أعطي الآن هاي المسؤولية أنه هو مثلا بعض المشتريات مثلا اللي يحتاجها البيت، أو بعض المسؤوليات خارج البيت أنا أحتاج أن يكون هذا في جنبي ويكون عون إلي، أنا من أعطيه أنا يعني يسعون أكثر إنه
انه اكثر من ما انا يعني اعطيهم مسؤوليه، هم هسه بالمقابل يردون يراون نفسهم، يردون يكتشفون نفسهم انه هم يقدرون يعني يؤدون هذا الواجب، يؤدون هذا دورهم اللي انا طلبته من عندهم هل قد بشكل يعني جيد يؤدوه. هي اعطاء المسؤوليه على اشكال مختلفه تكون. وحده من عندهن انا اشوف دور الاستشاره، دور الاستشاره يعني من انا كأم اشير ابنائي وادري عندهم قابليه وعندهم نوع من البصيره في بعض الامور، نقطه مهمه وايجابيه تنطيهم الاعتماد والثقه بنفسهم انه ها انا اصبحت شنو محل اعتماد محل ثقه اهلي، دوره دور ايجابي. انا اقبال من طهران.
نعم، وبدوري أشكر المستمعتين إيمان محمد علي من العراق وإقبال من طهران على مشاركتهن طبعا لعالم المرأة. بالنسبة هناك أيضا الأخت أم إيثار من لبنان أرسلت إلينا برسالة تقول تبعا لتجربتها الخاصة: وفقا لنشأتي وسط عدد من الأخوات كانت تجبرنا والدتي أن نقسم أدوارنا في أعمال البيت في جدول بحيث يتم تداول غرف ومطبخ وحمامات المنزل علينا جميعا بشكل يومي، يعني بشكل مقسم. والحقيقة أنها كانت تصر على تنفيذ الجدول حرفيا من دون تهاون في فترة الصيف، بينما تترك لنا متسعا في وقت الدراسة وتشاركنا التنظيف أيضا تخفيفا عنا حتى نتمكن من تأدية واجباتنا المنزلية. طبعا تقول: كانت صديقاتنا يسخرن منا بأننا لا نملك عاملة منزلية تخفف عنا ذاك الهم، والحقيقة أننا اكتسبنا مسؤولية ومهارة في إدارة الوقت تفوق الصديقات، ولأني لمست نتائج ذلك بنفسي فقد كنت أدرب أطفالي أيضا منذ الرابعة من عمرهم تقريبا أن يعيدوا ترتيب أسرتهم فور قيامهم من النوم أسرتهم عذرا. وبالرغم من ذلك ألاحظ في البداية هناك يعني عراقيل، لكن كنت أقدم لهم الهدايا وكذلك الجوائز لترغيب أولادي. حينما التحقوا بالمدارس والتمرينات الرياضية كانت كنت لا أسمح بخروجهم من البيت إلا بعد أن يرتبوا غرفهم جيدا. حينما بلغ طفلي الأكبر سن السابعة سمحت له بأن يستحم بمفرده أولا ثم أحممه مرة أخرى، وفي الثامنة وعلى خوف مني كلفته بشراء بعض من طلبات البيت من أقرب بقالة قريبة منا. يعني نلاحظ أم إيثار تشرح تجربتها تدريجيا كيف طبقتها على أولادها. طبعا الآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة رندا بدران الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة رندا.
سلام ورحمة الله،
أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. وبداية، ما هي أهمية تعليم الأولاد تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفارهم؟ وهل هناك ضرورة في ذلك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الصوت شوي مش كتير عم بسمعه بس لا بأس. السلام عليكم.
وعليكم ألاف التحية والسلام، تستمعين إلى صوتي؟
حقيقة حبيبة قلبي.
نعم، تحدثت معك. ما هي أهمية تعليم الأولاد تحمل المسؤولية منذ صغرهم؟
يا حبيبة قلبي.
نعم.
السلام عليكم للمستمعين الكرام ولحضرتك حبيبتي.
نعم.
نحن إذا بدنا نتعرف على أهمية التعليم من الصغر، يعني أهم شيء نحن بنعرف إنه إذا بدنا ندرس أي شغلة بنفس الطفل بدها تكون إلى أهمية كبرى منذ نعومة أظافره. فأولا السبيل للتنمية الذاتية بيكون، يعني أهم شيء نحن نشتغل على التنمية الذاتية، هو طريق بيكون للمستقبل اللي نحن بدناه. وبيكون حجر الأساس اللي بيقوم عليه كل المجتمعات. يعني نحن بس نبلش بالأطفال ونشتغل على تنميتهم بنكون نحن عم نعمل مجتمع صالح، مجتمع نير. كل هذه الأمور تبنى منذ الصغر. والمحرك الرئيسي اللي بيكون بالمجتمعات هو هذا الطفل اللي نحن بنشتغل عليه. ما بعرف إذا واضح الصوت عندي.
نعم واضح جدا، تفضلي.
فهي المحرك الأساسي اللي نحن بنشتغل عليه بدنا نبلش مثل ما بنبلش بالنفسي. بالنفسي لما نحن بدنا نحاول نزرع بدنا نبلش نشتغل معها من أول ما بنزرعها، بنسقيها، كيف بنراقبها. كل هيدي الأمور تجعل من هيدا الطفل طفل واعي، طفل عنده فكر نير. فمنبلش نحن بقصص صغيرة مع هيدا الطفل لما بيكون يبلش بأول، حتى لو كان طفل صغير بعده بالرباط. الرحلة اللي بيكون بالرباط حتى بيفهم علينا وبياخذ منا كل الإرشادات اللي احنا بدنا اياها، ولكن هو تعبيره بيكون اقل يعني.
نعم صحيح. طيب اذا واجهت الام في بعض الاحيان اخفاقات، ايضا تلاحظ عدم تحمل المسؤولية من قبل اولادها، ماذا عليها ان تفعل؟
يعني انت قصدك انه تحديات المرأة لما بكون عندها هي تحديات بالتعليم مو بالطفولة؟
لا، قصدي انه بعض الاحيان هناك عدم تقبل للاولاد لتحمل المسؤولية، هناك اخفاقات من قبلهم، يعني ماذا علي الام ان تفعل اذا لاحظت هذه الردود الافعال من قبل الاولاد؟
صح، هلا هي بده يكون في عندها بالنهاية انا العنصر الاساسي اللي بحطه عند المرأة هو الحنان. يعني أنا كوني اختصاصية اجتماعية بشتغل بشيء اسمه الحب والحنان، هو مدخل بكون للطفولة. يعني احنا ما فينا نجي نقله للولد مثلا أو للطفل بشكل هيك مباغت أو بشكل قاسي إنه أنت لازم تعمل هيك. نحن ما نشط له طرق، ما نشتغل معه بأساليب محببة ليقدر يمشي معنا برضا وبتسليم. لأنه بتعرفي أنت الإنسان إن كان كبير ولا صغير ما بيمشي بطريقة صعبة أو بطريقة قاسية. بدنا نحاول نحط له طرق سليمة وأساليب محددة ليقدر يمشي معنا وما يكون نافر من هذا الموضوع. هذا أهم عناصر عنا.
نعم. طيب في حالة أنه عدم تحمل المسؤولية من من قبل الأولاد، ما هي الأضرار عدم القيام للأولاد ببعض المهام على حياتهم الشخصية وكذلك يعني في المستقبل، ما هو تأثير على الأولاد؟
طبيعي نحن بتعطي لما بيكون عنا نحن هذا الولد بنزرع فيه أسس وقيم، إذا ما كان فاعل للمسؤولية بتصير كتير خفيفة بالمجتمع عنا. وهو نحن لما بنزرع في حس المسؤوليه من هو صغير، يعني نحن بدنا نبلش نشتغل معه. هي هيدي المواضيع كثير واسعه وكثير فيها افاق. نحن ما نبلش نحمله مسؤوليه من هو صغير بطريقه صغيره، يعني مثل جيب لي هذا الكوب من هون، اعطيني هيدا، ساعدني. هيدي ببلش هو هيدي المبادئ الاوليه بتبلش تخليه يحس انه هو والله مسؤول. يعني لو كانت بسيطه بس بتبلش تخليه، يعني نحن نرسم شخصيه فاعله حتى يقدر يصير يتحمل مسؤولية على كبر. لأنه نحن إذا كنا نحن بس المحامي لإله، يعني نحن كنا بس اللي محاوطينه وما تعمل هاي، أو نحن منقوم عنك هذا الموضوع أو منقوم عنك هذه المسؤولية، فهو بحس حاله شخص غير مسؤول، كل الأمور بتزل عنده. لذلك نحن بدنا نحاول نشتغل معه نحمله بعض المسؤوليات اللي هي بتكون أكيد قد عمره وقد قدراته. أنا بعتذر لأنه أنا واقفة بمطرح شوية ضجة.
نعم الصوت واضح، الصوت يصلنا بشكل واضح.
فنحن بس نحاول نحن نشتغل معه المسؤوليات اللي هي قد عمره، لأنه نحن ما نشتغل مراحل عمرية. كل مرحلة أنت بتعرفي إلى خصائص معينة. يعني أنا ما فيني أحمل الطفل ولا مسؤولية أكبر من اللي هو بيقدر يعملها. فهيدي الأسس بس نحطها واضحة ونشتغل معه على أساس المسؤوليات اللي هي قد عمره والمرحلة العمرية، يبلش يتعود. يعني احنا عنصر التعود هو كثير مهم عنا.
نعم.
ما بعرف إذا فهمتني.
نعم الصوت واضح. يعني بالنسبة الأضرار، ما هي الأضرار عدم تحمل المسؤولية الطفل؟ ما هي الأضرار التي يعني يصاب بها الطفل في حالة عدم تحمل المسؤولية في المستقبل طبعا.
لما نحن ايه مستقبلا لما نحن ما منحمله مسؤوليات، هو اصلا يتعود في المستقبل انه الامور اللي عنده هي كتير سهله، يعني اخر همه انه يروح يبني بناء مثلا، يشتغل على اساس انه هو والله بده يعمل مسؤوليه خاصه فيه، يبني عائله، يبني اسره، يتحمل صحيح. مسؤوليه اسرته. نحن بس نعمل بناء شخصي منذ الصغر ونحمله مسؤوليه، بنكون عم نرسم له طريق بعدين، لانه هو فعلا بصير شخصيه مهمله، بصير شخصيه غير مسؤوله
اتكاليه ايضا،
يعني ما بهمه يعمل اسره، ما بهمه يعمل مجتمعه الصغير، ما بهمه ينشئ اولاده بالتربيه الصحيحه. هذه كلها بتخلى عنا هذه المسؤوليات
ويكون اتكالي على الآخرين. طيب هناك ضغوط من قبل يعني مثلا على الأم، هل هناك جهات أخرى مثلا كرياض الأطفال، المدرسة، هل تساهم في تثقيف الأولاد على تحمل المسؤوليات في الأسرة أيضا؟
بالطبع سيدتي، بالطبع. نحن لما نكون برياض الأطفال هني بيشتغلوا معهم على اي اساس تحمل المسؤوليه، يعني داخل الصف مثلا، اني لما الولد بكون بعمر لنقول 5 سنين 6 سنين حسب المراحل العمريه، مثلا هني بداخل الصف بخلوه يلبس الثياب المدرسيه لحاله، بعلموه كيف بيلبسها، بخلوه مثلا يرتب الصف بقلب مع رفقاته اجتماعيا، بصير يساعدهم مثلا، بيوقف بياخذ شويه مهام بسيطه داخل الصف مع الأولاد. هذه كلها بترسم كمان مسؤوليات بتخليه يتعلم يكون مسؤول، يعني بهذا المرحلة العمرية داخل رياض الأطفال.
نعم. طيب هناك نقطة مهمة طبعا، يعني الكثير من الوالدين يشكون من التأثير السلبي لوسائل التواصل والإنترنت أيضا، كيف يمكننا تحويله إلى أداة إيجابية لتحمل المسؤولية من قبل الأولاد؟
هلا نحن بتعرف انت وسائل التواصل هي فيها ايجابيه وفيها
فيها سلبيات. نعم.
نحن كيف نقدر نحن يعني نخلي هذه الوسائل هي ايجابيه؟ نحن بده يكون عندنا اول شيء حس المراقبه الايجابيه للولد. نعم. يعني نحن ما بدنا نكون سلبيين معه، بدنا نصير. وكمان بقول لك مره ثانيه انه نحن كمان المراحل العمريه هي كتير مهمه عندنا، مثلا الولد الصغير اللي بعمر السنوات 4-5 نحن بنحاول نوجهه مثلا لنقول لبرامج للأطفال محددة لإله، بنفس الوقت بتخليه هو شو يعمل، ياخد مفاهيم صحيحة من هذا لنقول البرنامج أو الألعاب. ما بنحاول نوجهه على توجيه بياخد فيها مفاهيم خاطئة، حتى لو كان هو مش فهمان شو عم بيصير معه، هو يتلقى هذه المفاهيم بطريقة أو بأخرى. فمنحاول نحن نوجهه، نجيب له شغلات خاصة بعمره إيجابية، مفاهيم صحيحة. منحاول نحن نكون دور المراقب ودور المراقب الإيجابي أكيد. فهذه كتير بتساعد الولد أنه نوجهه توجيه مضبوط، يعني ما فينا نتركه والله نتركه هيك بطريقة انه والله خلص اقعد على هالتليفون مثل ما بيعملوا هيدول بعض الامهات.
نعم.
انه والله بدي اعطيه التليفون لحتى يبعد انا ارتاح، هيدا اكبر خطأ، لانه نحن بنكون عم نعطيه مفاهيم بياخدها من دون ما نحن نكون مراقبين عليها.
نعم.
فنحن دورنا انه نحن نوجهه ببرامج، بألعاب، بشغلات تكون ايجابية وفيها شغلات عقائدية دينية مبسطة لعمره، لا يقدر يأخذ هذه المفاهيم بطريقة كثير سهلة ومحببة.
نعم. شكرا لهذا الحضور الأستاذة راندا بدران، الباحثة الاجتماعية التربوية من لبنان.
حبيبة قلبي، شكرا لكم، والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
واتمنى من دعائكم.
ونسألكم الدعاء أيضا. شكرا. الآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أحييكم من جديد وأهلا وسهلا بحضراتكم. على عزيزتي المستمعة، إن تدريب الأطفال على المشاركة في أعمال المنزل الخفيفة التي تناسب أعمارهم تكون مفيدة لهم عندما يكبرون، حيث يتعلمون العديد من مهارات الحياة التي يحتاجونها، مثل القدرة على رعاية أنفسهم وإعداد وجبات الطعام والتنظيف وترتيب وتنظيم الحديقة، وهذا يزيد ثقتهم بأنفسهم. ممكن جعل الأطفال مسؤولين عن تنظيف المنزل يوما واحدا بالأسبوع، ويكون التنظيف كله عليهم، وهذا يكون مناسبا لأعمار الأطفال من سن 8 سنوات إلى 12 سنة. أو من الممكن توزيع المهام على جميع أفراد الأسرة، حيث كل طفل يقوم بعمل معين يتناسب مع قدراته وعمره. الأسلوب الآخر، وهو أن يساعد الأطفال عندما يطلب الوالدان منهم المساعدة بعمل معين لفترة قصيرة، وهذا الأسلوب بالغالب تتبعه معظم الأسر العربية، وفي كل الحالات من الجيد إشراك الأطفال بالأعمال المنزلية مهما كان الأسلوب المتبع. النجاح في إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية يتطلب منهم المساهمة والرغبة بالمساعدة، وما العمل الذي يستطيعون القيام به بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ورغباتهم الشخصية. فإذا قام الطفل بعمل وفشل به لأي سبب، قد يسبب له ذلك الإحباط والملل وعدم الرغبة بالمشاركة مرة أخرى. من الجميل والضروري عمل مناقشة عائلية حول الأعمال المنزلية وتوزيعها على أفراد الأسرة، وممكن للأطفال الذين يزيد عمرهم عن 6 سنوات تحديد الأعمال التي يفضلون القيام بها. وهذا النقاش يعزز فكرة أن الأسرة جميعها تساهم في عملية إدارة المنزل. لكم منا أطيب المنى والتحيات.
نعم، الآن ينضم إلينا مباشرة المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن. سلام عليكم أخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
وتحياتنا لك أيضا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقول المثل عندنا، علم ابنك في الصغر لترتاح عند الكبر. هنا المسؤولية أو التقسيم كيف؟ هنا الأبناء والبنات مشتركين في عملية واحدة داخل المنزل، طبعا النظافة، ترتيب الفراش، تحضير فطور لأمهم، مساعدة الوالدين. لكن الولد يختلف عن البنت خارج البيت، مثلا على الدكان يحضر لي بعض الأغراض، على الفرن، على المخبز. أنا ابن أختي كان يحمل العجين وعلى رأسه ويذهب إلى المخبز ويأتي بالخبز. كان ما عندها بنات، تعلمت أطفال حتى ينتج لذلك. هذا الشيء يريح الوالدين عند الكبر، وبناء شخصية لهم ويعطيهم على الدرعة والتعامل مع الناس. لكن هناك في نقطة مهمة أذكرها، يختلف الذكاء. مثلا أنا عندي 4 أولاد أو 3 مثلا، هم يلبوا لي الطلب، لكن أعتمد على شخص أكثر من الآخرين، هنا يدخل الذكاء في العملية.
نعم،
شخص أذكى من شخص وسلمه المسؤولية أكثر من غيره، وفي المسؤولية على قدر ذكاء ابني أو ذكاء بنتي. لكن البنت برضو لها مسؤولية داخلية، مثلا تعلموا الطبخ لابنتها، وبعض أو خياطة وأشياء منزلية يتروح عند الكبر. لكن المسؤولية يجب أن تكون متفاوتة، كل له عمله. وشكرا لك سيدة شيماء.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. واقعا أن تقاسم أفراد الأسرة للأعمال المنزلية يخفف العبء من أفرادها، ومساعدة الأسرة أو المجتمع عمل يدل على سمو الأخلاق وكذلك الرفعة، وهو دور يبعد أبناءنا عن الأنانية. لكم مني أطيب المنى والتحايا مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.